الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم أجمل ترحيب في أقسام الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن والشريعة للمستوى الثاني والمستوى الثالث في مقرر العقيدة الإسلامية 1، وإلى حلقة اليوم وهي الحلقة الثالثة من هذا المقرر. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، في الحلقة السابقة تناولنا موضوع الإيمان بالله، وكنا قد وعدنا باستعراض الإجابة الصحيحة للأسئلة التي أوردناها في نهاية الحلقة السابقة، والإجابة هي:
التدريب الأول المطلوب فيه تعريف مفهوم الإيمان في اللغة والاصطلاح، والإجابة هي: الإيمان في اللغة التصديق. قال تعالى:
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين،
أي وما أنت بمصدق. وأما تعريف الإيمان في الاصطلاح فقد عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التدريب الثاني المطلوب فيه توضيح ما إذا كان مفهوم مصطلح الإيمان هو نفسه مفهوم مصطلح الإيمان بالله، والإجابة هي: لا، ليس مفهوم مصطلح الإيمان هو نفسه مفهوم مصطلح الإيمان بالله، فمفهوم الإيمان هو كما تقدم معنا ذكره. أما مفهوم مصطلح الإيمان بالله فهو التصديق والاعتقاد الجازم بالله ووجوده سبحانه، وأنه تعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه وحده الذي يستحق العبادة والدعاء والخشية والخضوع والخوف والرجاء، وهو وحده الذي نأخذ منه الأوامر والنواهي في حياتنا. إجابة التدريب الثالث المطلوب فيه إكمال الفراغات، والإجابة هي: من أدلة وجود الله تعالى دلالة الفطرة والدعاء والهداية والحس، ويراد بالدليل الحسي الاستدلال على الله تعالى من خلال بديع مخلوقاته المبثوثة في كل ناحية من نواحي الحياة. التدريب الرابع المطلوب فيه تعريف دليل الإعجاز، والإجابة هي: المراد بدليل الإعجاز أنه ما من نبي إلا وحاج قومه بالإعجاز، كما أوتي معجزة من جنس ما اشتهر به قومه تظهر عجز القوم عن الإتيان بمثلها، مما يشهد بصدق الرسول وما جاء به من عند ربه، وأن مصدر الإعجاز هو الله تعالى. ومن أمثلته ما أعطاه الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. إجابة التدريب الخامس المطلوب فيه توضيح هداية الله لكل من الإنسان والنمل، والإجابة هي: هداية الإنسان في أطوار حياته، وكهداية النمل لحاجتها وقوتها، فهي تجمع الحب في الصيف لأيام الشتاء القارس. قال تعالى:
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
والآن عزيزي الدارس نبدأ حلقة اليوم، وهي تكمل الحلقة السابقة بعنوان
الإيمان بالله الجزء الثاني.
عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على
1- تقارن بين أنواع التوحيد ومفهوم كل نوع منها ودلالة القرآن والسنة عليه مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة. 2- تذكر القواعد التي يجب مراعاتها في توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بهما. 3- تفسر معنى الشهادتين وما يتعلق بهما. 4- تبين أثر الإيمان بالله في حياة المسلم في الدنيا والآخرة.
سعيا لتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية:
أولا، التوحيد وأقسامه. 1- مفهوم التوحيد في اللغة والاصطلاح وأقسامه. 2- القواعد المراعى التزامها في توحيد أسماء الله وصفاته وما يتعلق بهما. 3- الشهادتان. 1- معنى الشهادة. 2- أركان الشهادة. 3- مراتب الشهادة. 4- شروط لا إله إلا الله. 5- شروط شهادة أن محمداً رسول الله. 3- أثر الإيمان بالله في حياة المسلم في الدنيا والآخرة. 1- ثمار الإيمان بالله في حياة المؤمن في الدنيا. 2- ثمار الإيمان بالله في حياة المؤمن في الآخرة. 3- عواقب الكفر في الدنيا والآخرة.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ معك بتناول الفقرة الأولى من فقرات موضوع حلقة اليوم. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة الآتي: مفهوم التوحيد في اللغة والاصطلاح، أقسام التوحيد، القواعد المراعى التزامها في توحيد أسماء الله وصفاته وما يتعلق بهما. وإليك عزيزي الدارس كل منها على حدة، مبتدئين بمفهوم التوحيد. كلمة التوحيد في اللغة جاءت من كلمة وحدة أي أفرد، فالوحدة الانفراد، واحد اسم وأحد اسم من أسماء الله تعالى، ويعني أنه سبحانه وتعالى الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ومعه آخر، فهو اسم ينفي، فهو اسم بني ينفي ما يذكر معه من العدد. نقول ما جاء من أحد، والهمزة بدل من الواو، وأصله وحدة لأنه من الوحدة. وفي الاصطلاح هو نفي الكف والمثل عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، ونفي الشريك في ربوبيته وألوهيته. فلا خالق ولا رازق إلا هو عز وجل، ولا يرجى ولا يتوكل إلا عليه، وأنه وحده تعالى المستحق لذلك كله دون شريك ولا واسطة بينه وبين خلقه سبحانه. هذا هو التوحيد الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة. قال تعالى:
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلى آخر الحديث. عزيزي الدارس، بعد أن تعرفنا على مفهوم التوحيد والأدلة عليه، ننتقل إلى أقسام التوحيد. إن هذا التقسيم الذي سنذكره هو اجتهاد واستقاء من علمائنا رحمهم الله تعالى، بعد النظر في النصوص القرآن والسنة، ولا خلاف فيها سوى أن بعضهم أجمل والآخر فصل، وهذا ما يجعلني أؤمن بأن أصول الإيمان وأركانه الستة التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة كما تقدم بيانه لا اجتهاد فيها ولا اختلاف، إلا أن من مباحثها ما يمكن فيها الاختلاف الصوري للحقيقي، الاختلاف الصوري للحقيقي أقصد جواز الاجتهاد مع وجود الدليل. والفقرة التالية عزيزي الدارس نستعرض فيها أقوال العلماء في أقسام التوحيد وأنواعه مبتدئين بالقسم الأول. القسم الأول هو قسم يسمى بتوحيد الإثبات والمعرفة، هذا النوع من التوحيد يسمى أيضا بالتوحيد العلمي الخبري، ويدخل في هذا القسم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو الإخبار أن الله واحد في ربوبيته، والرب هو المالك المتصرف فيما خلق سبحانه، وهو واحد في أسمائه وصفاته. قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
وغيرها من آيات الدالة على هذا. فما معنى توحيد الربوبية؟ يعني ذلك توحيد الله بأفعاله، بمعنى الإقرار بأن الله وحده الخالق لكل شيء، وهو الرب والمالك والمحيي والمدبر والنافع والضار، فهو الذي له الخلق وحده وله الأمر كله. وهذا النوع من التوحيد لم ينكره ويذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، إلا ما نذر من الملحدين مثل فرقة الثانوية والمانوية التي تؤمن بإلهين هما الظلمة والنور. أما المشركون رغم إشراكهم فإنهم لا ينكرون وجود الله، والدليل على ذلك تلبيتهم في الجاهلية عند طوافهم بالكعبة، فقد كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقد أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التلبية وأبدلها بتلبية التوحيد، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد أخبر الله عز وجل عن المشركين العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية على وجه العموم، وذكر ذلك في كتابه تعالى بقوله سبحانه:
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
أما القسم الثاني من أقسام التوحيد فهو قسم يسمى بتوحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية. عزيزي الدارس، هذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، ويسمى كما ذكرنا بتوحيد القصد والطلب أو بتوحيد الألوهية، أو كما يسمى أيضا بتوحيد العبادة. وهذا التوحيد بأسمائه المتنوعة المذكورة معنا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فهو منهج حياة بما أمر الله وشرع، وتعريفه هو إفراد الله بأفعال العباد، بمعنى الإقرار بأن الله وحده الإله المستحق العبادة دون سواه، وخلع ما يعبد من دونه، وهو التوحيد العملي الإرادي كما يسميه بعض العلماء. والقرآن كله يثبت هذا النوع من التوحيد، ومن ذلك قول الله تعالى:
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون.
وهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول واجب عن المكلف، ولأجله خلق الله الجن والإنس وأرسل رسله وأنزل كتبه، قال تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ويستلزم هذا النوع من التوحيد أمرين: أولهما إخلاص العبادة كلها من تعظيم ومحبة وتوكل وخوف ورجاء وتحاكم لله تعالى. ثانيهما اتقاء الشرك والحذر منه بالإضافة إلى الإيمان بالله تعالى وعبادته. ويتحقق هذا النوع من التوحيد لا بد من التحرر من كل شوائب الشرك صغيرا كان أو كبيرا، ويتضمن ذلك الكفر بالطواغيت والبراءة ممن يعبدها. قال تعالى:
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
أما القسم الثالث والأخير من أقسام التوحيد فهو: توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله ونسميه بما سمى ووصف به نفسه أو بما سماه ووصفه به نبيه، لأن هناك أسماء مما سمى بها الرسول بها ربه لم تكن موجودة في القرآن مثل الشافي، وكذا يقال في الصفات دون تشبيه أو تعطيل استمدادا من قوله تعالى:
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وينزه الله تعالى عما نزه به نفسه أو نزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى:
لا تأخذه سنة ولا نوم.
عزيزي الدارس، ننوه هنا إلى أن بعض العلماء قسم التوحيد إلى الأقسام الآتية.
تقسيم التوحيد لبعض العلماء: واحد، توحيد الإثبات والمعرفة. اثنان، توحيد القصد والطلب. وهذا التقسيم لا يختلف عما تقدم معنا، بل هو داخل فيه.
والآن عزيزي الدارس، ننتقل إلى القواعد المراعى التزامها في توحيد أسماء الله وصفاته، وهي: واحد، أو القاعدة الأولى، أسماء الله توقيفية، أي لا نسمي الله من أنفسنا، وإنما نسميه بما سمى به هو نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. اثنين، ننزه الله وننفي عنه كل ما نزه سبحانه عنه نفسه أو نزه عنه رسوله كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ثلاثة، قطع الطمع عن إدراك كنه الله أو حقيقته. قال إمام مالك عندما سئل عن استواء، قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والآن ننتقل عزيزي الدارس إلى الفقرة التالية من فقرات هذه الحلقة، عزيزي الدارس سنتناول في هذه الفقرة الآتي:
واحد، معنى الشهادة. اثنان، أركان الشهادة. ثلاثة، مراتب الشهادة. أربعة، شروط لا إله إلا الله. خمسة، شروط شهادة أن محمدا رسول الله.
والآن نأتي إلى معنى الشهادة، حيث تعرف الشهادة في اللغة بأنها الإخبار والإعلام مع المعرفة لمعناها والعمل بمقتضاها باطنا وظاهرا مع اليقين. ولهذا سميتا الشهادتان لأنه يخبر بما علم. أما اصطلاحا فتعرف بأن لا معبود بحق إلا الله أو لا يستحق العبادة إلا الله. أركان الشهادة: للشهادة ركنان فقط هما النفي والإثبات، فقولنا لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، وقولنا إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. أما مراتب الشهادة فهي:
واحد، العلم. اثنان، الإعلام والإخبار 3 البيان 4 الإقرار واللزوم
1 العلم ومعناه أن يعلم الإنسان بمعنى الشهادة ومضمونها. قال تعالى
فاعلم أنه لا إله إلا الله.
فالعلم لا بد أن يسبق الإيمان وأن يعمل بمعناها نفيا وإثباتا. 2 الإعلام والإخبار وهو الإعلام والإخبار بفضلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه ويخاطب أمته إلى قيام الساعة جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. 3 البيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. المرتبة الرابعة الإقرار واللزوم. ومعنى هذه المرتبة الإقرار واللزوم أنه لا بد للإنسان أن يقر ويعتقد بلا إله إلا الله يشهد ويلتزم بمقتضاها. قال تعالى
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
عزيزي الدارس بينا فيما سبق معنا الشهادة وأركانها وكذا مراتبها، والآن نأتي إلى شروط لا إله إلا الله.
1 العلم المنافي للجهل. 2 اليقين المنافي للشك. 3 القبول المنافي للرد. 4 الانقياد المنافي للترك. 5 الصدق المنافي للكذب. 6 الإخلاص المنافي للشرك. 7 المحبة المنافية للبغض.
شروط لا إله إلا الله كالآتي: 1 العلم المنافي للجهل. والمراد بالعلم أي معناه نفيا وإثباتا، كما قال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. 2 اليقين المنافي للشك، أي أن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا يدخل فيه الظن أو الشك، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. 3 القبول المنافي للرد، والمراد بالقبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وعمله، ورد ما سوى ذلك مما ينافي هذه الكلمة خلافا لمكذب رسول الله والكافرين. 4 الانقياد المنافي للترك، والمراد بالانقياد المنافي للترك أي لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. قال تعالى
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
5 الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال سبحانه
ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
6 الإخلاص المنافي للشرك، وهو تصفية العبادة بالنية الصالحة عن جميع شوائب الرياء والشرك وغيرها. قال سبحانه
فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. 7 المحبة المنافية للبغض. المحبة هي ميل قلبي لما يحبه الله، فالمراد المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها والملتزمين بشروطها، وبغض ما نقض ذلك من الشرك وأهله. قال تعالى:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
والآن نأتي عزيز الدارس إلى الفقة الأخيرة من فقرات الشهادة، وهي شروط شهادة أن محمدا رسول الله.
شروط شهادة أن محمدا رسول الله: 1 طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. 2 تصديقه فيما أخبر. 3 اجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر. 4 ألا يعبد الله إلا بما شرع.
شروط شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن يحقق فيها شروط 4: 1 طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، حيث أمر الله بطاعته فقال عز وجل:
من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ومطلق دخول الجنة متعلق بمطلق طاعته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. 2 تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، فمن كذب شيئا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لشهوة أو لهوى فقد كذب الله ورسوله، ذلك لأنه معصوم عن الخطأ والكذب، كما قال عز وجل:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
ومن شروط شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، بدءا بأعظم الذنوب وهو الشرك. 4 الشرط 4 من شروط شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فعبادة الله توقيفية. قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والآن عزيزي الدارس انتقل إلى الفقرة التالية من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان:
أثر الإيمان بالله في حياة المؤمن في الدنيا. 1 الهداية للحق. 2 الحياة الطيبة. 3 تأييد الله وولايته ونصره. 4 الرزق الطيب. وللإيمان بالله تعالى ثماره في الآخرة، ومنها التثبيت عند السؤال، والخلود في الجنة، والأزواج المطهرة.
ورقم 1 من هذه الثمار الهداية للحق. قال سبحانه:
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
2 الحياة الطيبة. قال عز وجل:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
3 تأييد الله وولايته ونصره للمؤمن. أربعة الرزق الطيب. قال تعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
وغيرها من ثمار الإيمان، والإيمان بالله ثماره في الآخرة، ومنها التثبيت عند السؤال، الخلود في الجنة، الأزواج المطهرة. عزيزي الدارس، والآن نأتي الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم، وهي بعنوان عواقب الكفر في الدنيا والآخرة.
من عواقب الكفر في الدنيا والآخرة: واحد، الخاتمة السيئة. اثنان، العذاب في الدنيا والآخرة. ثلاثة، إحباط الأعمال. أربعة، التخبط والضياع. خمسة، الصراع في الدنيا.
وأول عاقبة الخاتمة السيئة. قال تعالى:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم.
اثنين، العذاب في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى:
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
ثلاثة، إحباط الأعمال.
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
وحبطت بمعنى بطلت. قال عز وجل:
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
أربعة، من عواقب الكفر أيضا التخبط والضياع. من الطبيعي أن الذي يعيش بدون إيمان مستقر في قلبه ولا يعرف ربه يعيش في ضياع وتخبط، لأنه لا يعلم لما خلق وإلى أين سيولى مآله. لذلك فإن التخبط والضياع عاقبة كل من جحد خالقه وكفر به. إنه الضياع والخسران نتيجة البعد عن الإيمان. خمسة، من عواقب الكفر الصراع في الدنيا، وسببه أطماع الإنسان التي لا تنقطع، كما وضح الله ذلك بقوله سبحانه:
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، ونجد من المناسب أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع هذه الحلقة، نأمل أن توفق للإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والأسئلة كالآتي:
واحد، أكمل ما يأتي. يعرف التوحيد في اللغة وفي الاصطلاح، يعرف التوحيد بأنه نفي الكفر، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد، توحيد الربوبية. اثنان، فراغ. ثلاثة، فراغ. اثنان، عدد شروط أن لا إله إلا الله مع شرح أحدها. ثلاثة، للإيمان أثره على صاحبه في الدنيا والآخرة، بيّن ذلك في ضوء ما درست.
عزيزي الدارس، وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم. نسأل الله عز وجل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا، ونستودعك الله تعالى إلى أن نلقاك في الحلقة الرابعة بمشيئة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدة إسلامية واحدة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.